أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كمقدمة ثم إكمال لبحثنا، كنا قلنا إن في دواخلنا قسمين من المعلومات الثابتات يتفق عليها جميع العقلاء من دون استثناء. القسم الأول هو أحكام العقل التي عليها ابتناء الكون، من قبيل ثابتات الرياضيات والمنطق وما أثبت وجوده في الفلسفة، كالكل أكبر من الجزء، وأن الظرف أكبر، وأن الظرف أكبر من مظروفه، وأن النقيضين لا يجتمعان، وأن الأعداد قسمان، وأن القبل قبل البعد، والجهات، وأن 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 وما خالف به الفلاسفة في مقام دفاع عن حقائق الوجود في مقابل الصفصطة. هذا قسم من المعلومات لا ينكره عاقل بعد خلاصه وخلوصه من شبهة الصفصطة اللي هي إنكار الوقائع. وقسم آخر من المعلومات هي أحكام أسميناها بالفطرة، وسميناها بالفضائل، وسميناها بالآراء المحمودة، نجدها من أنفسنا بالوجدان، لا يختلف عليها متدين مع متدين، ولا متدين مع من لا دين له، يتفق جميع العقلاء عليها. الفلاسفة أو المتكلمون أطلقوا اسما على المعلومة الأولى وسموها بمعلومات أو مستقلات أو أحكام العقل النظري، لأنها يجب أن تعرف، كفاية فوائدها معرفتها حتى لا تصطدم بالوجود ولا تكون صفصطائيا، أن تعرف أن الكل أكبر من الجزء، أن الكل أكبر من الجزء. معلومات العقل النظري، مستقلاته، أحكامه يستقل بها، لا يحتاج إلى غيره معينا لإقرارها، بالعقل وحده يستفيدها الإنسان. القسم الثاني من المعلومات أطلق عليها اسم معلومات العقل العملي، أي فرضها العقل للتبني. أعيد، الأولى اكتفى العقل بمعرفتها وهو قائدها وسيدها، والثانية فرض العقل تطبيقها وتفعيلها، فسميت بأحكام العقل العملي. إن شئت أسميتها أحكام الضمير، وإن شئت سميها أحكام الفطرة، وإن شئت سميها أحكام نظام العقلاء. يتبناها العقلاء، شوف، يتبناها العقلاء، الأولى يعرفها العقلاء، الأولى أحكام العقل النظري معرفتها شاملة عند العقلاء وبها الكفاية، الثانية يزيد، ولعن الله يزيد، يزيد العقلاء بعقولهم حكما بعد معرفتها، ما عرفت لأن تعرف، إنما عرفت لأن تفعل وتعمل، فهي أحكام العقل العملي. أقول بالوجدان ندرك من أنفسنا هذه الأشياء قبل الدين وعند جاهل الدين وعند المتدينين. ولذا يا أحباب سيكون لكم مصطلح تحملونه من الآن، أن الشريعة تتبنى أحكاما بأدلة عدة، واحد منها سيرة العقلاء بما هم عقلاء. أعيد، سنتبنى في علم الأصول ما يفرضه العقل بلا شك ولا ريب. فيك تعطيني مفردة من مفردات هذا التبني؟ نعم، بحث المقدمات الواجب. إن الله سبحانه شرع لك واجبات كحج وصلاة وصوم وأمثالها، ولم يفرض عليك مقدمات لأجمعها، فرض عليك مقدمات لبعضها كالطهارة للصلاة والصوم، لكنه لم يفرض كل المقدمات لكل الواجبات، صح؟ مع هذا اكتفى الشرع بعدم النص بها اعتمادا على العقل، فالعقل أوجبها، أوجب العقل تهيئة المقدمات، واعتبرك العقل مقصرا في الواجب إن لم تقم بالمقدمات مع أن الشرع ما أوجبها عليك. هذا ناتج لما سيأتي عندنا من قولنا وما حكم به العقل، أي ما استقل به العقل، حكم به الشرع، ولا تستهين بهذه القاعدة. ومنها صعودا نكتفي بمعرفة الله عز وجل بالعقل لا بالنقل، ولو انتظرنا معرفة الله بالنقل للزم الدور أو التسلسل، للزم الدور وهو باطل. ينبغي من إثباتها عدمها. لا تعرف الله إلا من خلال نقل، يعني لا تقر بالنقل إلا بالنقل نفسه. لابد أن تقدس النقل بناء على معلومة سابقة، معلومة موجودة. قل لابد أن تثبت قدسية النقل بمعلومة عقلية. العقل بساط يسقط فيه النقل، يسقط عليه النقل. لولا هذا البساط الممهد لما سقط النقل في موضع أبدا أبدا أبدا. لا نقل، نقل يعني شرع. إذن وصعودا من مقدمات بينتها لك اكتفاء الشرع بحكم العقل، وصولا إلى نهاية حتى الأدلة العقلية المساقة بدليل النقل، من قبيل أطيع الله أطيع الرسول، من هذا القبيل نعتبر الناقل مرشدا ولا نعتبره مؤسسا. يعني حتى أدلة الشرع، أدلة القرآن الكريم اللي أمرتنا بإطاعة الله، واللي دلتنا على معرفة الله، واللي ساقتها آيات الله تعالى دليلا على وجوده سبحانه، شو اعتبرناها نحن؟ إرشاديات. إرشاديات لمن؟ للعقل. إذا بات العقل غير مستفز ومستنهض تنهضه الموعظة والذكرى والتذكير النقلي. واضحة هي المقدمة. إذن أحكام العقل ثابتات، صدر النقل أيدها، لم يصدر النقل لا نحتاجها، أسسها العقل ومضى عليها. تقولي أوف، كيف تعتمد على العقل؟ ألا تنتظر النقل؟ أقول انتظاره في تفاصيل يدرك العقل حده فيها، تفاصيل الشريعة العقل لا يتعداها. العقل مخلوق لطيف يثبت كل شيء من مستقلاته ولا يتعدى حدوده، يضعها في خانة الأحسنت، في خانة الإمكان، ويقف لا يجعلها من واجبات الوجود. أحكام العقل واجبات الوجود، ممتنعات الوجود، ممكنات الوجود. بين وجوباته وممتنعاته قضايا لا تختلف ولا تتخلف، وباقي الوجود ممكن، ممكن. يعني لا يتعدى العقل فلسفة صلاة الصبح بركعتين والمغرب بثلاث ركعات، ما شأن العقل بهذا؟ يقف يوجب لك الإمامة، كم إمام؟ لا يتدخل، لا يعرف، ليست من حدوده. يعرف الله عز وجل ولا يعرف كيفية أفعاله، يعرف حسن الرحمة فيه عز وجل كمها وكيفها، لا يحيط بها، هو مخلوق ممكن طبق النظام. إذا تمت هذه المقدمة بوضوح فنقول يكتفي الشرع بالعقل فيما استقل به من أحكام، وندرك بالوجدان بدون هذا البرهان أن للعقل أحكاما خاصة أثبت حسنا وقبحا في ذوات الأشياء، أثبت حسنا وقبحا في ذوات الأشياء، بعبارة أوضح أثبت مدحا وذما، بعبارة ثالثة أثبت ثوابا وعقابا. أي العقلين هذا الذي أثبت حسنا وقبحا في ذوات الأشياء؟ لا نزاع الآن في أنه العقل النظري أو العقل العملي، فهو من أحكام العقل، من تحسين وتقبيح العقل، ولا من تحسين وتقبيح العقلاء؟ واضحة؟ إذا ندرك من ذواتنا بأن العقل استقل في أحكام، استقل في أحكام بنى عليها، فهم الوجود على طبقها، فهم النظام على بعضها، وفلسف الوجود على بعضها الآخر. هني هود الحكمين. العقل فهم الوجود على بعضها اللي هو أحكام العقل النظري، و فهم النظام على أساس القسم الثاني وهو أحكام العقل العملي. لم يناقش في هذا المعنى إلا قسم من الناس عرفوا بمنكري التحسين والتقبيح العقليين، والتزموا بأنه لا حسن ولا قبح في الأشياء، إنما الحسن والقبح شرعيين، شرعيان. بعبارة العقل من ضمن حدوده لا يدرك حسنا وقبحا، إنما يحتاج لمن يحسن له ويقبح، فإن ورد له ما يقبح ويحسن أخذ به، ليس من أحكام العقل التحسين والتقبيح. سمي هذا الباب بإنكار التحسين والتقبيح العقليين ورد إلى الشرعي، وهم الأشاعرة، حيث أنكروا التحسين والتقبيح. أقول كل العقلاء في الميلة الأخرى ومن المسلمين العدليون يثبتون أن العقل استقل بأحكام قبل الشرع، ومن ناقش بهذا كان مجادلا أو مغامرا. ندرك أن العقل استقل ببعض الأحكام، وأنه أدرك حسنا وقبحا في الأشياء، ونأتي لك بوجدان يجعلون هذا مثالا، فيقولون لو خيرت أحدا بما يمتلك من خزانتي المعلومتين العقلية والنظرية، العملية والنظرية، وقلت له إن صدقت فلك درهم وإن كذبت فلك الأمان ودرهم، يميل بطبعه نحو الصدق، طفلك إذا أردت منه أن يعترف وأعطيته الأمان وقلت إن صدقت هذه مكافأتك وإن كذبت هذه مكافأتك ولا عقاب عليك، مأمن أمان، يميل بطبعه نحو اختيار الصدق. هذا الميل اتفاقي عند العقلاء، ويجد العقلاء من أنفسهم ميلا نحو الفضيلة حتى لو لم يفعلوها أو حتى لو لم يفعلوها. أزيد ولعن الله يزيد، من الذي أوجد فيك وفي غيرك من غير المتدينين مرآة الأحكام الأخلاقية من قبيل شكر المنعم؟ يعني لو خيرت أحدا من العقلاء بين شكر المنعم عليه والإساءة إليه من دون أي محفزات أخرى أو من دون أي مزامنات أخرى. شخص أنعم أحد عليه وأنقذه من الموت وعرف المضطر أن هذا هو الذي أنعم عليه، أي الحكمين يختار، الشكر أو الإساءة؟ هل هما سواء عنده؟ أبدا. لا يريد أن يشكر، هذا كثير في مقام التطبيق، بس هل يختار المضطر إساءة لمن أنعم؟ خذ مثال الحياء أيضا، من الذي أوجد الحياء في الناس؟ مش الدين. واحد. اثنين، قبل الدين. اثنين، لو كان الشرع هو الذي حسن وقبح كما تقولون أيها الأشاعرة، ما الذي نراه من اتفاقات الأحكام عندك يا أشعري الذي تنكر، وعند المعتزلي الذي يثبت، وعند الإمامي الذي يعترف، وعند الملحد الذي لا يعترف بك ولا بسمائك ولا بدينك؟ من الذي جعل اتفاقا في الحكم الواحد عند جميع العقلاء؟ الدين؟ أي دين؟ وضحت الفكرة؟ هي واضحة الفكرة. أعيد، أيها الأشعري المنكر للتحسين والتقبيح من قبل العقل، إنما تقول إن الشرع حسن وقبح، صح. أقول ألا ترى أيها الأشعري اتحادا في حكمك بينك وبين المعتزلي الذي يخالفك في حسن الحياء ولزوم شكر المنعم وجزاء الإحسان بالإحسان والميل إلى العدل والترفع عن الظلم؟ هذا حكم منك موجود عندك يا أشعري، وموجود عند المعتزلي، وموجود عند الإمامي، وموجود عند الملحد الذي أنكر الدين والسماء أصلا. لا يختلف الحكم بالحياء عندك وعند الملحد ترى أبدا. عند فرعون لعنه الله وعند موسى النبي عليه ونبينا وآله السلام أحكام واحدة وبها تناقشا وتحاورا. أعيد، محمد صلى الله عليه وآله مع أخصامه اتفاق في الحكم وبها حاورهم. أزيد ولعن الله يزيد، بين الله سبحانه وتعالى وبين الملحدين والمنكرين له اشتراك بها خاطبهم. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ من يخاطب؟ التفتوا لهذه النقطة، الحوار الله سيده والأنبياء مترجموه، حوار من لمن؟ حوار مثبتين لمنكرين. كيف استمر الحوار بين الله وبين من أنكره؟ تعرفوا كيف استمر الحوار وابتدأ؟ في المشترك بينهما. النبي صلى الله عليه وآله لما خاطب القوم كان يخاطبهم على ثابت مشترك بينهما، لولا هذا المشترك لما صحت الدعوة. خذ مثالا، خاطب القرآن النصارى الذين يعتقدون ببنوة عيسى لله عز وجل. لما؟ لأنه خلق سويا من غير أب. قال القرآن الكريم مخاطبا لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خاطب الله عز وجل المنكرين لوجوده، على أي قاعدة خاطبوا؟ على أي كلام تحاكى الله عز وجل مع أخصامه فرعون وموسى؟ أيها الأشعري، عندك من الأحكام والثوابت ما عند المعتزلي، وعندكما ذات الأحكام مع الملحدين. إذا أثبتنا، إذا التزمنا بأن الدين هو الذي حسن وقبح وأمر ونهى، معناته يجب أن لا تكون هذه الأحكام موجودة لدى الملحدين حدا أدنى. أن تدعي أن الله حسن وقبح، ومن ينكر الله لماذا يقر بذات التحسين والتقبيح؟
رأيك بالحياة أيها الأشعري؟
قال حسن، لأن النبي يقول أنا أشدكم حياء.
والذي لا نبي عنده يلتزم بحسن الحياء أيضا، من أين حسن الحياء؟ ما قولك يا أشعري بشكر المنعم أو إهانته؟
قال لا، يجب شكر المنعم.
لماذا؟
قال لأنه صلى الله عليه وآله يقول من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
ممتاز. والذي لا إيمان له لا بخالق ولا بمخلوق يلتزم بجزاء الإحسان بالإحسان، من أين؟
إذن لو كان التحسين والتقبيح شرعيين لوجب أن ينحصر هذا الناتج بمن آمن بالشرع نفسه.
2-3 لو لم نقل بأن هناك بساطا عقليا اسمه أحكام العقل مع غض النظر عن الدين لزم عدم الاعتراف بالدين نفسه.
أعيد،
حصر وانحصار الإقرار بالتحسين والتقبيح عبر الشرع يلزم منه نفي الشرع نفسه.
أعيد، إذا التزمنا بحصرية التحسين والتقبيح من الشرع يلزم نفي الشرع وإبطال الشريعة، فيلزم من الإثبات عدم.
كيف؟
شوف، قبولك للشريعة بكل أحكامها وقراراتها وحسن الأشياء التي ذكرتها وقبح الأشياء التي قالتها مرهون بشيء واحد.
شو هو؟ نعم؟ شو يعني الإقرار العقلي؟ مش إقرار عقلي، مرهون بشيء واحد. أنت يا أشعري أخذك للشريعة المحمدية، إقرارك بي. أحسنت، كل مضمون الشريعة يتوقف على شيء واحد، هو إن الشريعة في مضامينها صادقة، صدق المخبر. بس جميع أحكام الشرع اللي من جملتها أن هذا حسن وهذا قبيح، جميع مضمون الشريعة موقوف على صدق الذي أخبر. فإذا لم يكن هناك اعتماد على صدقه لزم كذب أو لزم صفصطة قول الشريعة أنا صادق. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وقال أنا صادق في نقلي لكم عن الله، وهذه المعجزة دليل صدقي. إذا ما كان عندك عقل يقول إن المعجزة لا تجري على أيدي الكاذبين لأنه ظلم وتغرير، وإذا لم يكن عندك من بساط العقل أن القادر على الصدق يقبح فيه الكذب، إذا لم يكن عندك بوق براني يسمعك الصوت الصادق وماس طاقة من خارجها، لما تفاعلت أنت بالمضمون الآتي إليك تماما، كما لا تتفاعل أنت بموهوم وصل إليك لا تدري عنه شيئا، عن صدقه ولا كذبه. فأقول لو لم يقل العاقل بأن الصدق حسن بنفسه وأن العدل حسن بنفسه لما صح انتظار تحسين الصدق والعدل من الشريعة نفسها، لأن الشريعة نفسها تحتاج إلى ما يصدقها وإلى ما يثبتها، فإما أن تثبت نفسها بنفسها أو يثبتها غيرها. فإن أثبتت نفسها بنفسها كيف؟
بالإعجاز. أقول والدليل على أن الإعجاز صائب؟ بتقول الإعجاز هو فعل الخارقات، وأن الله عز وجل يجري الخارقات على أيدي الصادقين من أوليائه وأنبيائه. أقول وما الدليل على هذا؟ أنا كأشعى كمعتز كإمامي كعدلي أقول لأن الله القادر إذا أجرى معجزة على يد الكاذب غرر فيا وظلمني، والظلم قبيح. الأشعري لا يتمكن من هذا القول. أيها الأشعري، هل يفرض العقل على الرب عز وجل الصدق المعاذ الله وبيطفح الإيمان الاحتياطي، بصير طافع عن اليمين والشمال عم بكب إيمان واحتياط؟ شو هو مبدأ الاحتياط عنده؟ معاذ الله، لا شيء يفرض على الله ولا شيء يحكم على الله. أنت تقول بأن العقل يفرض على الله الصدق؟ الله أكبر، كيف يفرض العقل على الله الصدق؟ الله خلق العقل فيفرض العقل عليه. لا سيد فوق سيادة الله، أهلك. لا سيد فوق أحكام الله، بس هذا السيد العقل خادم لأحكام الله، يخدم الله في تواضعه أمام الصادرات منه. أوجده الله حتى يتمكن من تعبئته، أوجده الله حتى يتمكن من ملئه، مش حتى يتمكن، كلمة حتى يتمكن غلط. أوجده الله حتى يفعله، أوجده الله حتى يملأه. إذن لولا أن العقل سلفا يثبت حسن الصدق وقبح الظلم لما ثبت للشريعة قوام وقيام أبدا. إنه الله سبحانه وتعالى أجرى على يد موسى النبي معجزة تأكل ما أفكوا ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحن منقول إن الله عز وجل أبطل سحر السحرة بما أعجزهم، ولو لم يكن موسى صادقا عليه الصلاة والسلام لما أيده الله بالمعجزة. الأشعري بيقول ليش؟ قلوا لأنه لو أيده بالمعجزة وهو كاذب والعياذ بالله لكان قد أغرى الناس بالقبيح وبالباطل، والناس تميل بأطباعهم نحو الأخذ بالخارق. فإذا كان موسى كاذبا وهو خارق للعادة مال الناس معه، فيكون الله قد ألجأ عباده إلى القبيح. فإذا لم تلتزم بهذا ثبت، لم تثبت نبوة موسى عليه السلام. محمد صلى الله عليه وآله شق له القمر وهوى له النجم وأنبع الماء من بين أصابعه. لو أن هذه الخارقات ما كان لزاما أن تكون على أيدي الصادق لما صح أن تثبت صدقه صلى الله عليه وآله، بل لك أن تقول إن الله سبحانه أجرى هذا من باب الظلم لولا أن الظلم قبيح. وإكمال البحث يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.